أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى مع كتاب اللمع في أصول الفقه، وكنا قد وقفنا فيه عند الكتاب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى للقياس، وسبق أن القياس يتركب من أربعة أركان. القياس يتركب من أربعة أركان، من أهم هذه الأركان الجامع الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع. قلنا يا إخواني قبل ذلك أن القياس يتكون من أصل اللي هو الكتاب أو السنة أو الإجماع، وفرع يراد تعدية حكم الأصل إليه، وحكم شرعي ثابت بالأصل، وجامع بين الأصل والفرع. الجامع بين الأصل والفرع كثير من أهل العلم يتسمح ويسميه علة. نحن قلنا قد يكون القياس علة أو دلالة أو شبه، لكن هذا يسميه إيه؟ علة من باب التسمح. وقلنا هذه العلة هي التي تسحب حكم الأصل إلى الفرع. من أمثلتها نحن نقول الله تعالى حرم الخمر، دليل ذلك قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر اسم لعصير العنب إذا أذهب العقل. طيب النبيذ لو أذهب العقل خمر ولا ليس بخمر؟ يأخذ حكم الخمر ولا ما يأخذ حكم الخمر؟ هنعرف الكلام ده منين؟ من العلة. من العلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والخمر ما خامر العقل، ما أسكر كثيره فقليله حرام. عرفنا الآن أن علة التحريم هي الإسكار، اسمها العلة، هذه اسمها العلة. المصنف في هذا الفصل أو في هذا الباب يقول: هذه العلة تثبت بما يثبت به الحكم. أنا عشان أقول الخمر حكمها الإسكار هتقول لك ما الدليل؟ هتقول الدليل كذا وكذا، وإما أن أقبل منك الدليل وإما أن أرد الدليل. يقول: كذلك العلة التي ستعد بها حكم الأصل إلى الفرع لا بد لها من دليل يدل على صحتها. وضحت؟ سبق معنا إن هذه العلة إما أن تعرف بالتنصيص عليها، يعني بدلالة الكتاب والسنة، يقول الكتاب أو السنة نصص على هذه العلة، أو أنت قد أخذتها بالاستنباط. أنت قد أخذتها بالاستنباط، يعني استنبطت العلة من دليل الكتاب والسنة. من العلل التي نصص عليها الكتاب والسنة إن السرقة علة لوجوب قطع اليد. من أين قلت ذلك؟ من قول الله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. كأن النص جاء لأجل السرقة فاقطعوا. الزانية والزاني فاجلدوا. كأن النص جاء لأجل الزنا فاجلدوا. وضحت؟ الآن المصنف عقد هذا الفصل أو هذا الباب لبيان ما تصح به العلة، الدليل على صحة العلة. يبقى كما يلزم الدليل على صحة الحكم يلزم الدليل على أن هذه العلة إيه؟ صحيح. وإلا قد يقول كل واحد من المجتهدين علة من العلل ولا يقول لقول واحد على الآخر فضل. لماذا أختار أحد الأقوال؟ والمثال المشتهر جدا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأصناف الربوية فحصرها في ست، وأجمع الناس على أنها معللة. القسم الثاني من هذه الأقسام الربوية قسم العروض اللي هي التمر والبر والشعير والملح. هذه الأربعة عللها أهل العلم بعلل، فمنهم من قال هي مكيلة، منهم من قال هي مطعومة، منهم من قال هي مقتاتة، منهم من قال مدخرة، منهم من قال العلة مركبة. يبقى دول كم؟ خمسة هم. أي هذه العلل هو الصواب؟ كل واحد من أهل العلم سيقول علتي، ولذلك أنت ماذا ستقول لهم؟ ما الدليل على صحة تعليلك؟ واضح يا إخواني؟ مباشرة بنسأل على هذا، ما الدليل على صحة التعليل فيما قلت؟ وعليكم السلام. كذلك يا إخواني من الأصناف الربوية الذهب والفضة. من أهل العلم من قال العلة في تعليتها الوزن، وعلى هذا هنجري أحكام الذهب والفضة في كل ما يوزن زي الحديد وزي النحاس وغيرها مما يوزن. ومنهم من قال إنها أثمان. واضحت؟ أي هذه الأقوال هو الصحيح؟ يبقى لابد من إقامة الدليل على صحة التعليل، لابد من إقامة الدليل على صحة التعليل. يبقى تثبت العلة بما يثبت به الحكم، تثبت العلة بما يثبت به الحكم. هذا الذي يريد أن يقوله المصنف في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: باب بيان ما يدل على صحة العلة. مش عارف أنا ليه خطر في رأسي شيء الآن بعيد عن كل هذا. الشيخ جمال الدين القاسمي معروف، كان له عدد من المراسلات، فكان من ضمن المراسلات العلمية التي كان يراسل بها أهل العلم كانت مراسلاته للألوسي، العلامة الألوسي. فكان من ضمن مراسلاته أمنية لعل أحدكم يحققها، قال: وكم أتمنى أن أجد شرحا من شروح اللمع قد طبع، فنحن نقرأ في التراجم عشرات الشروح لهذا الكتاب، مع أن هذا الكتاب ليس له شرحا مطبوعا إلا شرحا واحدا اللي هو شرح المصنف. هذا له شرح مطبوع في مجلدين، مطبوع طبعتين، لكن باقي شروح اللمع غير مطبوعة، مع أنها موجودة وأماكن وجودها كثيرة، كثير يعني شروح اللمع شروح كثيرة موجودة في تراجم أهل العلم. من أشهرها شرح لأحد العلماء اليمنيين، وهو من علماء القرن الثامن للهجرة. حقيقة الاسم ذاهب عن رأس الآن، إلا أن يكون العمراني، إلا أن يكون العمراني صاحب البيان اللي هو شرح به المهذب للشيرازي. العمراني شرحه في كتاب اسمه البيان. هذا الكتاب، كتاب البيان، اعتمد عليه النووي في شرح المهذب، نهل منه كثير، وكثير من أهل العلم نهل من هذا الكتاب. ففي الغالب أنه له، وهو من الشروح المعروفة في اليمن في هذا الوقت. نرجع. يقول رحمه الله تعالى: السابع باب بيان ما يدل على صحة العلة. باب بيان ما يدل على صحة العلة. قال: وجملته، يعني جملة ما في هذا الباب، الهاء هنا تعود على ايه؟ على الباء. قال وجملته ان العله لا بد من الدلاله على صحتها. سبق معنا ان كلمه الدلاله هذه الدال فيها مثلثه، فتقول الدلاله والدلاله والدلاله. يبقى الان جمله هذا الباب لا بد لك ان تدلل على صحه العله، لان العله شرعيه. لان العله ايه؟ شرعيه. يعني ايه شرعيه؟ يعني وارده بالشرع. احنا عندنا العله تنقسم لقسمين، علل عقليه وعلل شرعيه. ايضا عندنا علل اسمها العلل الغائيه، لكن هذا عند علماء الكلام. ماشي. العلل العقليه زي الكسر الانكسار، الحرق الاحتراق، يعني لما تيجي تكسر يحدث الايه؟ الانكسار. لماذا انكسر القلم؟ لان فلان كسر. اسمها عله ايه؟ عقليه. احنا عندنا علل اسمها العلل الشرعيه، يعني بوضع الشرع. يعني ايه علل بوضع الشرع؟ يعني ايه علل جاء بها الشرع؟ الخمر كانت بتذهب العقل قبل التحريم؟ لو كان التحريم لعله عقليه لكانت الخمر محرمه قبل ان ياتي الشرع. وضحت؟ لكن ما الذي جعل هذا اذهاب العقل الان عله للتحريم؟ الشرع. الشرع هو الذي وضعها. واضح؟ فهذا قول المصنف رحمه الله تعالى، لأن العلة شرعية، يعني العلة أتى بها الشرع. فلما كان العلة أتى بها الشرع يبقى حضرتك تدلل على صحتها منين؟ من الشرع. واضح؟ القياس كله شرع. كما أن الحكم شرعي، الحكم شرعي والعلة إيه؟ شرعي. وكما لابد من الدلالة على الحكم فكذلك لابد من الدلالة على العلة. دي اللي بيسموها في أوائل الأبواب توطئة. حضرتك كده ما تروح تكتب رسالة علمية أو مقالة علمية بتعمل إيه؟ بتمهد لها، بتوطئ لها. فدي المقدمة. طب هل بقى زبدة في الباب لسه ما جاتش؟ هو عرفك إنك أنت لابد لك أن تبحث عن دليل يدل على صحة العلم. هيرجع يقول لك يا عمي ايه هو الدليل؟ وهذا الذي عقد له ما يسمى بكلمه فصل. وضحت؟ يقول رحمه الله تعالى فصل: والذي يدل على صحه العله شيئان، اصل واستنباط. يبقى بعد ما مهد وقال لك انت لابد لك من دليل يدل على صحه العله، عقد فصل يقول لك الآن اهي الذي يدل على صحة العلة شيء ايه؟ أصل واستنباط. معناها ان هيشرح ايه؟ الأولى والثانية. احنا كنا ده اسمه ايه؟
لف ونشر.
من احسن طرق التصنيف دي انه يجمع ذهنك وبعدين ايه؟ يرجع يشرح. لو شرح هذا المجموع بعد ذلك على الترتيب يبقى اسمه لف ونشر، ها؟ مرتب. طب لو قال اصل واستنباط وبعدين قدم الاستنباط على الاصل، ها؟ غير مرتب. ماشي يا اخوان؟ واهل العلم انما يفعلون ذلك عشان يوقظ الاذهان. لما بيعمل ايه؟ لما بياتيه باللف والنشر، ها؟ غير المرتب. يبقى جابه لك على الترتيب وبعدين راح يقول طب قدم ليه؟ عشان ايه؟ يوقظ الذهن. ماشي. يقول رحمه الله تعالى: فاما الاصل فهو قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وإجماع الأمة. انتبه. قال لك كم دليل الآن؟ طب ولو رديتهم لبعض هيبقوا كم على وجه الإجمال؟ ثلاثة. مش هو قال قول وفعل للرسول؟ قال وقول الرسول وفعله السنة. طب ده احنا السنة كنا قبل ذلك انها كم باب؟ لا ست، مش كده؟ قول، ها، فعل، تقرير، ها، إشارة، كتابة، هم، هم، خلاص. لا صفة خلقية وخلقية ملاش دخل هنا، ده وصف، وهذه تسمى سنة عند المحدثين. عند الأصوليين والفقهاء السنة ما أخذ منها حكم شرعي، وذلك حصروها فين؟ في هذه الأبواب. طب ده هو الآن ما قاليش باقي أبواب السنة فينها راحت؟ لما أنت فصلت، هم عندهم السنة اثنين، قول وفعل، والفعل يدخل تحته باقي الأبواب. الفعل يدخل تحته باقي الأبواب اللي هي الإقرار والإشارة والكتابة والهم، كلها دي اسمها ايه؟ سنة فعلية. المحدثين يجمعون كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما جاء حتى لو كان صفة خلقية أو خلقية. ماشي. اصطلاح السنة يا إخواني مختلف فيه حتى بين أصحاب النبي. سبق معنى الإشارة لمثل هذا، يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الاطباع في الطواف فقال سنة وليس بسنة. ايه سنة وليس بسنة دي؟ وسئل عن الركوب في السعي بين الصفا والمروة فقال سنة وليس بسنة. يعني ايه كلمة سنة وليس بسنة؟ يعني كانت سنة لتشريع شيء بعينه ثم زال فصارت ليست بسنة. يعني ايه الكلام؟ يعني النبي لما اطبع كان لإغاظة كفار قريش. الاطباع ان هو يأتي بالرداء اللي بيلبسه فيضعه تحت الكتف الأيمن ويرمي بطرفي الرداء على الكتف الأيسر. إظهار الكتف الأيمن بهذه الطريقة ده اسمه إيه؟ الاطباع. فالنبي لما وجد كفار قريش في عمرة القضية يجلسون وينظرون ويقولون محمد وأصحابه أكلتهم حمى قريش، حمى يثرب، قال رحم الله امرأ أراهم منا اليوم قوة. فعشان يراهم القوة هذا الكتف الكراديس هذه مجمع القوة، فأظهر الكتف الأيمن ورمى بالرداء على الكتف الأيسر ورمل في الأشواط الثلاثة الأولى جري، مع أنه جاء من 500 كيلو لسفر ليؤدي عمرته. على بعد هذه المشقة فعل هذا، وعشان يبين النشاط ما جرى، لكن قارب الخطى وأسرع المشي. وهذا لا يفعل إلا بإيه؟ لا يفعله إلا النشيط القوي. فلذلك وعليكم السلام، لذلك قال ابن عباس سنة، يعني في هذا الوقت لإغاظة قريش كان سنة وليس بسنة. يعني الآن طب ليه؟ لأن أمر ارتبط بعلة وزالت العلة. المقصد في كلمة وليس بسنة، فالسنة عندهم ما كان يقتدى بالنبي فيه. طيب انتهت العلة يسميه سنة ولا ما يسميه؟ لا يسميه، لأن السنة الطريقة المسلوكة. اللغة السنة فيها يعني ايه؟ الطريقة المسلوكة. طيب شيء شيء الآن أنت لا تسلكه، آية ونسخت، شيء جاء لعلة وزال، يبقى مش طريقة مسلوكة، عشان كده ما سماش إيه؟ سنة. هذا المعنى هو أقرب المعنى للفقهاء ولأهل الأصول، فجمعوا السنة بهذا المعنى، ولذلك قالوا إيه؟ قول وفعل ودخلوا ما قد سمع. طيب المحدثين لا، ده هم يجمعون كل ما ورد عن النبي ولو كانت الشمائل في الصفة الخلقية في الصفة الخلقية، فهذا اصطلاح وهذا اصطلاح. اصطلاح أهل الحديث أوسع من اصطلاح أهل الفقه والأصول. عندك أيضا السنة هذه لها اصطلاح آخر عند الفقهاء، السنة ما قبل الواجب، السنة ما قابل الواجب يعني بمعنى المستحب، فده اصطلاح ايه؟ ثالث اهو، ثالث. يبقى كل اصطلاح من هذه الاصطلاحات اوسع من الاخر. عندنا اصطلاح المحدثين يلي اصطلاح اهل الاصول يلي ذلك اصطلاح اهل الفقه. فضل
شيخنا، يعني السنة التي انتهت هل هناك خرج في تطبيقها؟
لا طبعا، انا ما بناقش الان مساله فقهيه، انا لا اناقش مساله فقهيه. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه واله وسلم انما هو تشريع، اعتقاد السنه ده تشريع. لو ان شيئا كان يفعله النبي ونسخت مشروعيته لا يشرع لك ان تفعله على انه سنه الا لم يكن محرما. واضح؟ احنا قلنا السنة دي ايه؟ تشريع من التشريعات، لا تثبت الا بدليل مستمر. نرجع بقى، يبقى الان هو الكتاب وسنة واجماع. يعني كلمة اجماع، اجماع يعني كل علماء عصر من العصور ها اقروا او قالوا بحكم من الاحكام، خلاص. الإجماع قطعي في دلالته، الإجماع قطعي في دلالته، قد يكون ظنيا في ثبوته لكن هو قطع فين؟ في الدلالة. يعني إيه ظني في الثبوت؟ يعني ينقله بعض أهل العلم ولا ينقله الآخرون، ده اسمه إيه؟ ظني في دلالته، استغفر، في ثبوته. لكن الإجماع دايما إيه؟ قطعي فين؟ في دلالته، خلاص؟ طيب يبقى الآن ما يثبت به العلم أصل، سواء كان كتاب أو سنة أو إجماع، ماشي. يقول فأما الأصل فهو قول الله عز وجل يعني القرآن، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السنة. قول رسول الله كلمة فيها تسمع، لأن النبي يقول بقوله مبلغا عن ربه. واضح يا إخواني؟ فالسنة أحد الوحيين، السنة أحد الوحيين، لكن الوحيان وحي بلفظه ومعناه، ووحي بمعناه دون لفظه، بمعناه دون لفظه. الوحي اللي بالمعنى دون اللفظ هو الايه؟ السنة. الوحي اللي بالمعنى دون اللفظ هو السنة، ولذلك نحن نتسمع فنقول قول من؟ الرسول. واضح؟ يقول وأفعاله وإجماع الأمة. فأما قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فدلالتهما من وجهين، أحدهما من جهة النطق. يعني إيه أحدهما من جهة النطق؟ يبقى اللفظ مصرح بالعلية، اللفظ مصرح بالعلية يعني بالعلة. والثاني من جهة الفحوى، وليه وقفة مع كلمة الفحوى، لأن هذا المصطلح عند المصنف يخالف هذا الاصطلاح عند غيره، هيأتي الآن. والمفهوم وقال كم شيء الآن؟ ثلاثة. ثلاثة: نطق وفحوى ومفهوم. نطق وفحوى ومفهوم. والله يا شيخ أنا هسألك ساعة ما نيجي، هسألك ساعة ما نيجي، أنا شرحتها قبل وأنت اللي فتحت. أنا قلت الفحوى عند المصنف تفارق المعنى عند الجمهور، علقت عليها قبل لأن مرت معنا مرار حوالي 3-4 مرات. لا لا، الشيخ سيد هيقول هو، بس أول ما يجي الدليل هيتذكر. يقول: فأما دلالتهما من جهة النطق فهو من وجوه، فمن وجوه، فبعضها أجلى من بعض. يبقى له من جهة المنطوق بيقول لك إنها مراتب، بعض هذه المراتب أوضح منين؟ من بعض، فأجلاها أوضحها ما صرح فيه بلفظ التعليل. احنا كنا عشان صرح بلفظ التعليل إن يقول لك علة كذا كذا، من أجل كذا كذا، بسبب كذا كذا، ده اسمه إيه؟ صرح بالعلية. صرح بالعلية. قال: كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني من أجل قتل أحد ابني آدم لأخيه كتبنا على بني إسرائيل، يعني فرضنا شرعنا أن من قتل نفسا إيه؟ إلى آخر. ماشي، يبقى قتل النفس يساوي قتل الناس جميعا. فين التصريح بالعلية؟ كلمة من أجل. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه لهذه اللفظة: إنما نهيتكم، يعني عن ادخار الأضاحي. هذا الحديث بعض حديث، هذا الحديث بعض حديث، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الصحابة عن ادخار الأضاحي لأكثر من 3 أيام. خلاص، ومعنى ذلك لما يذبح هيأكل كم يوم؟ طب وفين اللحمة يوديه؟ هتصدق، مش كده؟ هيهدي، لأنه لا يستطيع أنه يدخل أكثر من 3 أيام. النبي لما فعل هذا وجاء بعد ذلك في عيد آخر وسألوا النبي عن ادخار الأضاحي، قال: كلوا واهدوا وادخروا، يعني كلوا من أضاحيكم واهدوا من أضاحيكم وادخروا. فقالوا: يا رسول الله، إنك قد نهيت عن ادخار الأضاحي، يعني قبل ذلك. النبي بيان لهم العلة، انتبه فين بيان العلة هنا؟ بأداة حصر وقصر. فين بقى أداة حصر وقصر؟ إنما. فين أداة الحصر والقصر هنا؟ إنما. الحصر والقصر بإنما يكون في آخر الجملة، يعني مثلا لما أقول: إنما جاء إبراهيم، عملت إيه؟ حصرت المجيء في إبراهيم. يبقى لم يأتي أحد إلا من؟ إبراهيم. كذلك لما يأتي الحصر التشريعي في جملة، دي معناها التنصيص على إيه؟ على علة. يعني لما يقول لهم: إنما نهيتكم، يعني إنما كان النهي، يعني كل النهي كان محصور فين؟ من أجل الدافع. إيه الدافع؟ جاء عدد كبير من الناس إلى المدينة وفيهم فقر وفيهم فاقة. طب دول عايزين ضيافة، يريدون إيه؟ طعاما. فالنبي نهاهم في هذا العام عن ادخار الأضاحي. وضحت؟ ومعنى ذلك إن العلة انتهت ولا ما انتهت؟ العلة انتهت. وضحت ولا؟ فين بقى هنا التنصيص عن العلة؟ بكلمة إيه؟ إنما. وكقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هي واحد الوقت عايز يدخل علينا فيعمل إيه؟ يبص كده وبعدين يقول أدخل ورحب مش الشيخ، مش المقصود الشيخ ورحب يا إخواني. طيب النبي قال إنما جعل، وعليكم السلام، الاستئذان ها من أجل البصر، يعني بصرك نظرك هو الذي جعل الاستئذان من أجل علامة الاستئذان بعد ذلك. وضحت ولا لا يا إخواني؟ أين أداة الحصر والقصر هنا؟ إنما، إنما. واضح يا إخواني؟ يبقى حصر الاستئذان ها في النظر. طبعا هذه اسمها دلالة على العلة، أنا أريد أن أنبهك. طيب بلاش، مش هيبص، هيتصمد، ينفع؟ طب ما نصش على الـ على الـ على السمع، ما قالش الأجل سمع. دل 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 بإيه؟ بذكر البصر. يبقى هو هنا حصر العلة، ونقول البصر ليس العلة، إنما ها دال على العلة. يبقى هي العلة انتهاك الحرمة، انتهاك الحرمة، كل ما ينتهك الحرمة جعل الاستئذان من أجل، يبقى اسمه دال على إيه وليس العلة. وقوله أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل نعم. قال فلا إذن، يعني فلا تفعل لأجل أنه ينقص. إيه الكلام؟ الكلام يا إخواني أن أصحاب النبي سألوا عن بيع الرطب بالتمر، سألوا عن بيع الرطب بالتمر. إحنا قلنا الأصناف الربوية قبل ذلك، الأصناف الربوية قد تكون من جنس واحد وقد تكون من نوع واحد. إذا كانت من جنس واحد وبيع بعضها ببعض صح فيها التفاضل ولم يصح فيها النسيء التأجيل، زي هيبيع تمر ببر، دول نوعين لإيه؟ لجنس واحد، مش كده؟ نوعين، نوعين تقع تحت علة واحدة يعني، ماشي؟ طب هيبيع تمر التمر؟ ده نوع واحد، مش كده؟ ومشترك في علة واحدة، صحيح؟ يبقى يجب فيها الإيه؟ التماثل. طيب ده التمر والرطب ده نوع واحد، فهم سألوا عن بيع الرطب بالتمر، سألوا عن بيع الرطب بالتمر. طب لما يبيع الرطب بالتمر هيبيع كيلة بكيلة، صحيح؟ طيب الرطب في ماء، طب لما يجف ايه اللي يحصل؟ هينقص. خلي بالك ان هو بيوصش على وزن، يعني هنفترض ان هذا الكوب وضعنا فيه تمر، وهذا الكوب نفسه وضعنا فيه رطب، هنفترض ان هذا الكوب ياخذ من الرطب 10 رطبات، لو جعلنا هذا الرطب اخذناه وجففناه هينقص حجمه؟ طب لو جينا نملى الكأس ده بيه، الكوب ده بيه، هياخد ده 10 كام؟ هيقل، هيزيد 13 14 15 لانه قل ايه حجمه. فالنبي سألهم الرطب ده لو يبس لو جاف هينقص؟ قالوا نعم. طب ده هو صنف من الاصناف الربويه، ولذلك نهى عن ايه؟ بيع الرطب بالتمر. لكن ماذا سيفعل؟ يبيع الرطب بالمال ويشتري بالمال تمرا. ماشي. فين الـ 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 الشاهد هنا؟ الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل نعم، فقال فلا إذن، يبقى لا تبيعوا لأجل أنه ينقص. ده اسمه تنصيص على إيه؟ العلم. الحظ إن دي اللي إحنا كلنا مراتب، أعلى هذه مراتب التصريح بالتعليل أو بكلمة لأجل أو بكلمة بسبب. يليها أداة الحصر والقصر سواء كانت بإنما أو بإلا. يليها تقدير كلمة لأجل أو بسبب زي اللي قدرناه هنا. قال فهذا صريح في التعليل. ماشي. قال ويليه، يلي الصراحة في التعليل دي، في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل. ماشي. يعني إيه يذكر صفة لا يفيد ذكرها إلا التعليل؟ الوصف يا إخواني ده هيبقى أشياء. واحد يكون اسم فاعل زي كلمة ضرب تبقى إيه؟ ضارب. سرق سارق. زنى زان. ماشي. أو اسم مفعول. ماشي. زي كلمة مضروب مسروق. ماشي. أو صفة مشبهة. أو صفة مشبهة زي جميل مثلا. خلاص. دي اسمها إيه؟ وصف. فقد يأتي وصف ويرتب عليه حكم. يأتي وصف ويرتب عليه حكم من الأحكام. الترتيب ده قد يكون بلفظة قوية جدا زي الفاء. زي إيه يا أخواني؟ الفاء. ماشي. أنا ضربت مثلا منذ قليل، قلت قال الله تعالى السارق. السارق ده إيه؟ اسم فاعل. ده اسمه يعني وصف. والسارقة دي إيه؟ اسم فاعل. ده اسمه إيه؟ وصف. فاقطعوا. اقطعوا ده إيه؟ حكم أيديهم. والحظ إن نرتب بالفاء، والفاء تفيد التعقيب. يعني مع حصول هذا الوصف اقطع. خلاص. يبقى رتب حكم على على وصف. يبقى أنت كده بتظن إن هذا الحكم لابد أن يكون الوصف له علة، وإلا كان ذكر الوصف ها لعب لا فائدة له. ذكروا ليه؟ ماشي. أقول لك مثلا تأدب إبراهيم فاضربه. فأنت تروح تضربه تقول له أنت بتضايق خليتنا أضربه عشان هو مؤدب. أقول لك لا، عشان ما عملش الواجب. يبقى كلمة تأدب دي أنا ذكرتها إيه؟ عبث. وضحت؟ ذكرتها عبثا. والعبث يصان عليه عنه الشرع وكلام الناس. واضح؟ ولذلك بيقول لو رتب حكم شرعي على وصف بفاء العاقبة هذه تفيد الإيه؟ العلية. هذا الذي يقوله لك الآن. قال ويليه في ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل أو غير التعليل، كقوله عز وجل في الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ العداوة والبغضاء وصف ها لأجله حرم الخمر، لأنه رتب الأمر عن إيه؟ على هذا. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ها العداوة والبغضاء بإيه؟ بشربكم الخمر والميسر، بشربكم الخمر ولعبكم الميسر. واضح؟ فالعداوة والبغضاء مرتبة على هذا. إذا لم تكن علة لهذا فقد ذكرت إيه؟ عبثا. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في دم الاستحاضة إنه دم عرق، ده وصف، ده إيه؟ وصف، أي فلا يمنع الصلاة. يبقى كل ما كان دم عرق فلا يمنع الصلاة. هنفترض الآن المرأة جرحت في هذا المحل فنزل منها دم، تمنع من الصلاة؟ ليه؟ واضح؟ دم عرق وليس دم حيض، مع أنه مش استحاضة، مع أنه ليس استحاضة. المرأة أسقطت جنينا لأقل من 80 يوم، يعني لم يتبين به خلق ابن آدم، خلاص؟ هذا دم حيض؟ ها؟ دم حيض؟ ده دم حيض؟ جميل. طيب دم نفاس؟ إنما يكون دم النفاس مما فيه خلق ابن آدم. دم النفاس اللي يتبين في خلق إيه؟ ابن آدم، ولو بشكل خفي. يعني إيه بشكل خفي؟ بين إيد، رجل، رأس. وهذا لا يكون قبل 80. طيب لو جاءت المرأة وأسقطت في هذا الوقت قبل 80 يوم، نمنعها الصلاة؟ الصيام؟ لا. ليه؟ ممكن تقول لأنه ليس دم نفاس ولا دم حيض، لكن ده بيسميه دم فساد. يبقى أنا عندي دم عرق، دم حيض، دم استحاضة اللي هو العرق، ودم فساد. ماشي؟ نرجع. قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وكقوله في الهرة. اتفضل.
دم الفساد كده لا يترتب عليه أحكام صلاة وصوم
عادية؟ يترتب عليه حكم النجاسة. لا لا تغتسل. دم الفساد يا اخواني الدم الخارج من القبلين دم النجس باجماع اهل العلم، فالذي يترتب عليه من حكم هو ان تزيله، ازاله الايه؟ اثر النجاسه العارضه او الطارئه عن المحل، سواء كان في الثوب او فين في البدن. خلاص؟ نعم. وكقوله في الهرة إنها من الطوافين، جمع طواف، وطواف صيغة مبالغة من كلمة طافة، ده وصف، هذا إيه؟ وصف. إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني هي ليست نجسة لأجل أنها من أهل التطواف. يبقى علق الحكم بإيه؟ بعلة، وهذه العلة كأنها منصوص عليه، ده وصف. ولذلك أهل العلم بيعدوها لغيرها، يقول كل طواف فليس بنجس. هذا الحديث يحتج به المالكية على أن الكلب ليس نجس عشان طواف داخل وخارج. يعني احد اخواننا السودانيين يقول احنا ما نستغناش عن الكلب، طبعا هو مالكي، فالكلب ده بيحرس البهيمه والزرع والبيت. يقول كتير من بيوتنا هم مدفور، لو عملت كده تدخل، فاحنا عندنا كلاب على طول، والكلاب مش طوافين بس، ده بينام معاك ويقوم معاك ويشرب معاك. فبيقول ازاي انتوا هتحكمونا بكذا وما عندهم طبعا مذهب مالك ولا مذهب ايه واسع، لان مالك عنده الطهارة علة، استغفر الله، الحياة علة للطهارة، يبقى كل حي ايه طاهر. الكلب عنده منين؟ من الطاهرات. ومن ضمن ما يستدلون به هذا الحديث، من ضمن ما يستدلون به هذا الحديث، انا هسأل على شيء اخر، الفأرة. طب سؤال، سؤال، تقدر تمنحها من الطوافين؟ ما انت انت لا تستطيع، انت لا تحب، لا تحبها، وهي من الفواسق، لكن هي من الطوافين،
بس مش نفس
الشكل، مش بالشكل. انت خليتني لما قلت بالشكل ذكرتني بالفقهاء، الفقهاء حب انهم يخرجوا الكلب يردوا على مين؟ على المالكين. فقالوا الطوافون ما كان يطوف وكان في حجم الهر، خلاص يبقى حط معاها ايه قيد اخر عشان عشان يطلع الكلب. الشيخ بيفتن وبيقول لك الحنابلة. واضح كده يا اخواني؟ اه واضح. طب الحمار اشمعنى اشمعنى ما بلتش في الكلب ليه ولا الفأر؟ كذلك الخيل، البغال. لا احنا بنتكلم على العلة دي، على النص ده، احنا بنتكلم على النص، بنتكلم على النص. كلمة الطواف يعني كل ما كان صوته طوافا فليس بنجس. انا ماليش دعوة كده، انت خرج اللي تخرجه.
لذلك ما كان بدليل خاص
ايه
يخرج بهذه العلة، عشان بدليل خاص احنا عندنا دليل خاص بنجس الكلب.
طب وانا اتكلمت في نجاسه الكلمه والعدم؟
لا ما احنا نرد على الملائكه
مش هرد على الملائكه، الملائكه ما حدش يرد عليها. يا اخواني من المسائل العويصه، من المسائل العويصه هذه المساله، على فكره هي مساله شديده، يظهر ان الشيخ سيد هو اللي كان قالها في مره من المرات، كنا بندرس في كتاب الاحكام في اوله، وجاءت مساله لا الشيخ احمد حفني نجاسة الكلب، فأخذنا فيها ثلاث مرات ثلاث محاضرات لقاءات، وبنناقش فيها الايه الأدلة الواردة في الإحكام فقط، وكان الجلسة تقريبا حوالي ثلاث ساعات. فآخر مرة ما جهش ما حضرهاش الشيخ أحمد حسني، فاتصل، ها خرجت من الكلب ولا لسه؟ أنا بس أريد أن إيه يا أخواني، لا يتكلم أهل العلم في مسألة من المسائل إلا ولهم دليل، لا يتكلمون في مسألة من المسائل إلا ولهم دليل، وهم أحرص منا على اتباع الشرع، هم أحرص منا على اتباع الشرع. فإحنا لما بنتكلم عن مذهب المذاهب لا نتنضر به، والراجح أو كل الصحيح عشان محدش يزعل، لأنه هذا أعتقد نجاسة الكلب، لكن هذا من الأدلة التي يستدل بها المالكية على أن الكلب طاهر.
شفنا ما ممكن الدليل لم يأتي لم يعلم.
طب خذ خذ دليل من كتاب الله تعالى، قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقولوا ها مما أمسكنا. طيب معض الكلب يغسل ولا ما يغسل؟ يا رجل أنا أسأل، لا يغسل. لماذا؟ معنش الكلب نجس، ومعض الكلب الإجماع عند من قال بنجاسة الكلب إن النجاسة في فمه، معف عنه المشقة، أي مشقة موجودة في إنك أنت تأخذ الذبيحة وتغسلها. ايه هي بقى يعني الان يعني احنا الان لو خدنا نجس، لو خدنا نجس وسويناه على نار متنجس وسويناه على نار ما انت لسه بتقول الان هي دي العله.
انا قصدي في الذبيحه نفسها.
وهذا يا اخواني من ادله ايضا المالكيه على ان الكلب ليس نجسا. قالوا لا يكون نجسا في حال دون حال. لا يكون نجسا في حال دون حال. اقوى ما استدل به الجمهور قول النبي صلى الله عليه واله وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب. فكلمه طهور فقالوا الطهاره لا تكون الا من تنجيس. رد عليهم الملكيه بالضبط في حديث السواك مطهره للفم مرضى للرب. بؤك متنجس واحد. فالكلام في مثل هذه المسائل لابد لك ان يكون فيه سعة صدر. لما يضيق صدرك هيكون المسائل الفقهية عليها الولاء والبراء والإنكار. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. الولاء والبراء لا يعقد على الأقوال. الإنكار لا يقع على قول قيل باجتهاد، وإنما الإنكار يقع على محرم واضح التحريم. إما يكون نص، عندك نص في التحريم، جاءك النص بحرمة كذا وفي لا حلال، ده معاند ولا عبرة بقوله، أو مسألة فيها إجماع فأنت بتنكر عليه لمخالفته الإجماع، بتنكر عليه لمخالفته النص. لكن حضرتك اجتهدت وهو اجتهد، بينك وبينه المناظرة، ما عندكش حق وباطل، عندك صواب وخطأ، راجح ومرجوح. واضحت؟ لما يكون عندك حق وباطل أنكر. إن كنت بمثل هذا اتسع صدرك للنظر. إن كنت بمثل هذا اتسع صدرك للنظر. إن كنت بغير هذا ستقول كما قال بعضهم: وكل دليل من الكتاب خالف المذهب فالأصل فيه أنه مؤول أو منسوخ. وكل دليل خالف المذهب فالأصل فيه من السنة فالأصل فيه أنه مؤول أو منسوخ أو لا يثبت. سواء لا صرحت بهذا أو لم تصرح ستفعل هذا. يا أخواني كن في مثل هذه المسائل على سعة، كن على سعة عشان لا تضيق أمرا الشرع والسعة فيه. ومش معنى ذلك أن احنا بنحتجب الخلاف. أنا قلت بينك وبين الآخر إيه؟ إيه المناظرة؟ لإثبات الصواب من الخطأ، الحق من الباطل، الراجح من المرجوح. الأمور واضح. ولذلك أنت لم تجد، وهذا أغلبي، إنكار من السلف على بعضهم في مسائل الاجتهاد. لكن الإنكار كان بيقع فين؟ في المسائل التي لا اجتهاد فيها، في المسائل التي لا اجتهاد فيها، زي مسائل العقيدة، زي المسائل المجمع عليها، زي المسائل المنصوص عليها. لكن هل وقع في بعض مسائل الاجتهاد إنكار؟ أحيانا أحيانا، وهذا من إنصاف العلم أن تقول هذا، تقول أحيانا. يعني مثلا ابن عباس يقول: ألا يتقي الله زيد يجعل إيه؟ مسألة الجد، مسألة الجد، خلاص إلى آخر. فإحنا عايزين الأمور دي خلي عندك إيه؟ ساعة صدر، ساعة صدر، ورجح ما يتبين لك بالدليل. إحنا ما نقول قلد ولا نقول احتج بالخلاف، لكن رجح ما إيه؟ ما يتبين لك بدليل. أيضا ما يتبين لك بالدليل إن كنت أهلا للإيه؟ للنظر. وإلا بعد ذلك فالمقلد مذهب مذهب مفتيه. نرجع بقى ومسألة أخرى، الخلافات لا تنسخ. القول الفصل في ما فيش قول فصل، الخلاف لا ينسخ، الاجتهاد لا يرفع بمثله. ماشي اخواني؟ انا وانت النهارده اختلفنا، وبعدين جاء واحد حكم بيننا، حكمه رافع للخلاف اللي بينه وبينك؟ ها؟ غير رافع، فالخلاف لا ينسخ. كذلك الخلاف لا يعارض، الاجتهاد لا يعارض بمثله، الاجتهاد لا يعارض بمثل. عايز تعرضني بالنص مش بالاجتهاد، قولك ليس أولى من قولي. نرجع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين قيل له إن في الدار، إن في دار فلان هرة، فقال الهرة سبع، الهرة سبع. طبعا هذا الحديث ضعيف، وفي بعضها ليست بنجسة، ولو صح هذا لكان دليلا على أن السباع، سباع البهائم، طاهر. فهذه الصفات وإن لم يصرح فيها بلفظ التعليل إلا أنها خارجة مخرج التعليل، إذ لا فائدة في ذكرها سوى التعليل. ويليه في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة. هيعلق الحكم على إيه؟ على عين. العين يعني ذات، العين يعني إيه؟ ذات. لكن هذه العين موصوفة بإيه؟ بصفة من الصفات. إحنا قبل ذلك ذكرنا إن الأحكام لا تتعلق بالذوات، هذا عند الجمهور، المصنف عنده الأحكام تتعلق بالذوات، بالذوات. الذات كقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم إلى آخره، وأخواتكم، وبعدين عماتكم وخالاتكم. الأم إيه؟ ذات من الذوات، خلاص. والبنت ذات من الذوات، والأخت ذات من الذوات، والعمة ذات من الذوات، والخالة ذات من الذوات. هذه لا يتعلق بها حكم. أما الأحكام تتعلق بإيه؟ بوصفها. يعني حرم عليكم نكاح، نكاح يعني زواج، نكاح أمهاتكم إلى آخر. فهنا علقنا على الوصف. المصنف يتكلم على هذا، يقول لو عندي عين من الأعيان موصوفة بوصف من الأوصاف، خلاص، وبعدين جاء الحكم، فليقول الظاهر إن الحكم يتعلق بإيه؟ بهذا الوصف. قال ويليه في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة، فالظاهر أن تلك الصفة علة. طيب فين الكلام ده؟ قال لك هيكون على أنحاء، على أوجه. قال وقد يكون هذا بلفظ الشرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل. مين بقى؟ وإن كانت المرأة من أولات الحمل. وإن كانت المرأة، المرأة عين وصفت بإيه؟ بإنها من إيه؟ حامل، خلاص؟ جاب الشرط أوله، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى هينفق على الذات لأجل الوصف المعلق به اللي هو الإيه؟ الحمل. واضح؟ وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه، من باع نخلا بعد أن أبرت. أنا الآن أريد أن أحدد العين والوصف. النخل، النخل العين، جميل. الوصف التأبير، أحسنت. وعندك لفظ الشرطة، من؟ من باع نخلا بعد أن أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وضحت؟ فالظاهر أن الحمل علة لوجوب النفقة. نعم، إحنا عندنا النخل إما أن يكون مؤبرا وإما أن لا يكون مؤبر. التأبير تأبير النخل سبب للإيه؟ للثمرة. خلاص؟ التلقيح. التلقيح سبب لهذه الثمرة. أنا الآن لو أبرت النخلة قبل بيعها الثمرة لي ولا للمبتاع؟ هذا هو الحديث يتكلم عنه. ماشي؟ قال وقد تكون بغير لفظ الشرط. الوصف قد يكون بغير لفظ الشرط، كقوله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا. يبقى هنا علق الحكم على الوصف سواء كان بلفظ الشرط أو بغير لفظ الشرط. وكقوله صلى الله عليه وسلم، طبعا مشاركت مع كلمة السارق والسارقة وقفنا معها قبل. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. الطعام ذات موصوف بالبيع، يبقى لأجل البيع جاء التحريم. كلمة الطعام يا أخواني هذه اختلف فيها أهل العلم، جمهورهم على أن الطعام لفظة يطلقها أهل الحجاز على البر، زي ما حضرتك الآن بتطلق على الخبز إيه؟ عيش. فلما أقول لك العيش بالعيش، إيه بقى العيش بالعيش دي؟ ده أنا ممكن يبقى عيش لحمة صح؟ وسمك. لكن أنت تتعامل معايا بإيه؟ بعرف. شفت المرة اللي فاتت قلت لي ازاي يكون العرف، والعرف المحكم والعرف الشرعي وازاي ينزل فيه. هو ده كانوا بيطلقوا لفظة الطعام على البر، فلما تطلق هنا وينزل بها الشرع او يأتي بها الشرع يارد بها الشرع تحمل على العرف الايه اللي كان موجود فين في زمن التشريع. قال لا تبيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل. ومعنى هذا إن لا تبيع البر بالبر إلا مثلا بإيه؟ يعني ده تنصيص على صنف من الأصناف الموجودة في الحديث. طب جميل، هذا الحديث يستدل به بعض أهل العلم على أن العلة في الأصناف الربوية الأربعة الطعام. يصح ولا ما يصح؟ برضه نسألك، يصح ولا ما يصح؟ على المذهب اللي احنا بنقول به إن عرف الناس إطلاق البر لا يصح. طب لو حملناها على المعنى اللغوي يصح ولا ما يصح؟ يصح، ونقول كل مطعوم يجري فيه الربا. وضحت ولا؟ قال فالظاهر أن السرقة علة لوجوب القطع، والطعم علة لتحريم التفاضل، وهذا مذهب الشافعية. خلاص؟ وهم عمل إيه الآن؟ استدل بهذا الحديث على ايه؟ صحة علة ان الاصناف الربوية ها علتها الايه؟ الطعم. واضحة ولا؟ يصح هذا الاستدلال؟ على مذهبهم يصح، ويحمل كلمة الطعام بالطعام على المعنى اللغوي، ويبقى كل مطعوم يجري فيه الربا. طيب، يقول رحمه الله تعالى مثل بمثل يا اخواني، يعني يقصد فيها التماثل، يعني كيلة بكيلة لو كانت مكيلة، وزن بوزن، كيلو وكيلو لو كانت موزونة، باسمها مثلا بمثل. يعني يحرم فيها التفاضل. يعني ايه يحرم فيها التفاضل؟ الزيادة. يعني ما ينفعش أبيع كيلو بر بكيلو ونص، ماشي؟ ولو كان نوع أجود من نوع، ولو كان نوع أجود من نوع كذلك، شروة بشروة يجب فيها الايه؟ المثليه. تماثل الاصناف الربويه لو كانت متحده في النوع يحرم فيها شيئان: التفاضل والتاخير اللي هو التاجيل اللي هو جاء في الحديث الايه؟ النسيئه. ماشي، وهذا من ربا البيوع. طيب لو اختلفت الاجناس الانواع: فبيعوا كيف شئتم غير انه يدا بيد، هتبيع تام ببر، بر بشعير، شعير بملح، فاضل كما شئت، لكن تكون ايه؟ يعني تجلس العقد. هنفترض انها اختلفت في الجنس والعله وفي النوع، تام بمال، يصح كلا الاثنين، التفاضل والتأجيل. وضحت؟ دول ثلاث قواعد في باب ربا البيوع. لا، في باب ربا البيوع عندها الربا قسمين: ربا الديون وربا البيوع. نرجع.
البنك ربا الديون،
البنوك ربا الديون. أنبه على مسألة، أنبه على مسألة مدام أخي سأل فيه، بيقول البنك من ربا الديون. نعم، البنك من ربا الديون بإجماع، وربا الديون يدخل في كل شيء، ربا الديون يدخل في كل شيء، وهذا أيضا بإجماع. خلاص، ربا البيوع مخصوص بأصناف بعينها، عند الظاهرية مقصور على الأصناف الستة، وعند الجمهور النص هذا معلل، يبقى الأصناف الستة وما دخل فيها بعلتها. واضح؟ يعني مخصوص بأشياء بعينها. قول بعض أهل العلم إن الربا لا يجري في الأوراق النقدية لأنه ليس من الأصناف الستة على مذهب الظاهرية قول لا يصح، لأن الظاهرية إنما قالوا هذا فين؟ في ربا البيوع، مش في ربا الديون. هم يدخلون مع أهل العلم في إجماعهم في ربا الديون، إن الربا يجري في كل كبير وصغير وفي كل شيء. واضحة؟ واضحة؟ فهذا الذي تكلم إنما أوتي من غفلته، هذا الذي تكلم في هذا الباب بهذه الطريقة أوتي من غفلته، وهذه غفلة لا تكون مع طالب علم يعرف نفسه، فضل أن يكون معي عالم من العلماء. فضل. احنا قلنا على قولنا احنا الآن ان الطعام هنا هو البر، يعني لا تبيع البر متفاضلا، لا تبيع البر متفاضلا. نرجع. البر ده، لا خلينا احنا، انت راجل فلاح، انت مش عندك بتجيب غلة و الله يبارك فيك انواع، والرز انواع، حضرتك كل الانواع بتمن واحد؟ امال ايه؟ في نوع افضل من نوع؟ مش كده؟ طب انت لما تيجي تبيعها ببعض هتبيعها ازاي؟ كيلو كيلو نص، كيلو باتنين كيلو؟ ها؟ هذا عين الربا. امال انا اريد التفاضل اعمل ايه؟ ابيع بالمال واشتري بالمال. النبي صلى الله عليه وسلم سأل احدهم وكان قد جاءه بتمر جيد، اللي هو بلال. جزاكم الله خير، احسن الله اليك. جاءه بتمر جيد، قال اكل تمر خيبر كهذا؟ خلاص، قال لا، إن نبيع الجمع من كذا بالجنيب بكذا. فقال أواه عين الربا، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. واضح كده يا إخواني؟ نفس الطريقة هتعملها مع سائر الأصناف الربوية، تبيع بالدراهم وتشتري بالدراهم إيه؟ النوع الأكثر. كذلك يا إخواني من المسائل اللي بيعملها كتير من الناس بيع الذهب، مع إن كتير من إخواننا طلاب علم، بيع الذهب لا يجوز آجلا، بيع الذهب لا يجوز آجلا. لأن الآن كتير من الناس تسأل هذا السؤال، بيروح يشتري ده بيقول لي ما بيزودش عليا، مش العلة في التزويد، ده اسمه ربا البيوع، ده اسمه ربا ايه؟ البيوع، ربا البيوع في الأصناف التي تقع تحت علة واحدة لا يجوز فيها التأجيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل، يد بيد يعني تقابض في مجلس الايه؟ العقد. خلاص، هاء وهاء مثلا بمثل يعني متساويان وزنا. خلاص، فانا رحت الان ابيع ذهب جديد وذهب قديم، لو بعت ذهب بذهب يبقى جرام بجرام، 10 جرام بعشرة جرامات. طب وضعت مال فوق هذا ربا، أما ماذا أفعل؟ أشتري الجديد بالمال وأبيع القديم أيضا بالمال. طيب هنفترض الآن أنت هتشتري بالمال ذهب، الآن هذان جنسان الذهب والعملة الورقية التي معك، دول جنسين، هل يجوز التفاضل؟ نعم يجوز، لا إشكال. طب هل يجوز التأجيل؟ قال فإن اختلفت تلك الأصناف فبيعوا كيف شئتم غير أنه يد بيد. ما ينفعش تقول إيه؟ التأجيل، يعني ما ينفعش أروح أشتري 100 جرام ذهب أو 10 جرام ذهب أقول له هذه 5000 والباقي بعد شهر ولا بعد يوم. واضحة؟ يبقى لا يجوز في الذهب التأجيل. طب لماذا؟ من الأصناف الربوية، لأنهم من الأصناف الربوية. هنقف عند هذا الحد.